الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلاله وعظمته، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا والحمد لله تكلمنا في باب المياه، وتعرضنا لأكثر مسائل هذا الباب في عجالة مختصرة. قلنا أن الماء له حالات يصح التطهر بها وحالات لا يصح التطهر بها. ما هي الحالات أو ما هي الحالة التي يصح بها التطهر بالماء؟ أنت كنت معنا أيوة، يعني متى يصلح استعمال الماء في العبادة؟ لما يكون مطلق. طيب ايه معنى ماء مطلق؟
الماء لم يخرج عن اطلاقه.
طيب ها، ده اللي انا عاوزه، اي كل ماء، ها كل دقيقه بس، كل ماء لم يتغير ريحه او طعمه او لونه بماذا؟ بنجس. ان تغير طعمه او لونه او ريحه بنجس ما حكمه؟ لا يجوز التطهر به لانه اصبح نجسا. كلام جميل جدا. طيب الحالة الثانية استاذ محمود، ايه الحالة الثانية؟ ان تغير بغير نجس يتغير بايه؟ يتغير بطاهر. فان اثر الطاهر على الماء وغيره حتى اخرجه عن اسم الماء لا يجوز التطهر به، كما نقول ماء صابون. تمام؟ فلا يجوز الان بعد المرأة ما تنتهي من الغسيل تيجي وتطهر انت بالماء، لان هذا ليس ماء مطلقا، اصبح ماء متغيرا بطاهر، فلا يجوز استعماله لانه تغير لونا او طعما او ريحا. يبقى باختصار ان تغير بنجس صار ايه؟ نجسا. طب وان تغير ها بطاهر صار طاهرا ليس مطهرا. كلام جميل جدا. ولكن اذا كان هذا التغير تغير نسبي بسيط فهذا لا يؤثر. يعني تعمل حسابك. تمام ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب ثم تكلمنا عن مذهب الإمام الشافعي في مسألة القلتين. أيوة أبو محمد بتضحك بتقول يا سلام لو ابن محمد اللي قاعد القعدة دي. أنا فاهمك يا عم، ما تستعجلش قريب إن شاء الله ربنا هيكرم. طيب وقلنا ما هو تقرير مذهب الشافعي في المياه. الإمام الشافعي له مذهب في المياه في مسألة القلتين. فما هو تقرير مذهب الإمام الشافعي في أحكام المياه في قضية القلتين؟ نعم. العبرة بالتغير، هذا مذهب الشافعي؟ هذا قول الشافعي؟ يا حبيبي هذا كلام الشافعي؟ انت كنت حاضر الدرس اللي فات؟ انتبه. ايوه استاذ محمد عشان ابوك بس يتبسط. طب اتفضل، ما هو تقرير مذهب الشافعي؟ تمام. ايوه جميل. طيب وإن كان أقل من القلتين؟ طيب وإن لم يتغير؟ وإن لم يتغير؟ طيب نعم اللون ينجس. نعم احسن. الشافعي رضي الله عنه يقول كل ما ان كان اقل من القلتين تغير بالنجاسة او لم يتغير اصبح عند الشافعي نجس، لان الامام الشافعي تمسك بالحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الامام الشافعي فلما جعل الخبث بالقلتين اذا تغير فهو لا يتأثر بالقلتين، لم يحمل الخبث اذا بلغ القلتين. قال علمنا انه اقل من القلتين يحمل الخبث، تغير او لم يتغير. يبقى الشافعي والامام احمد والعلماء كلهم متفقون ان الماء اذا تغير بالنجاسة اصبح نجسا لا يجوز التطهر به. خالفهم الشافعي فقال اذا كان اقل من القلتين فنجس سواء تغير او لم يتغير. عرفنا تقرير مذهب الشافعي؟ يعني هو الشافعي رضوان الله عليه يتفق مع اهل العلم ان الماء اذا تغير تنجس. مخالفهم اذا سقطت نجاسة في الماء واقل من القلتين فعند كثير من العلماء لا يتنجس الا اذا تغير، وعند الشافعي ينجس تغير او لم يتغير. هذا هو تقرير مذهب الامام الشافعي في المشهور عنه، لان الشافعي له رواية ثانية، لكن هذا في المشهور عن الشافعي. وهو رضي الله عنه تمسك بالحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب شيخنا الشوكاني هنا لا يقول بقول الشافعي، يقول رحمه الله والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة. دي قضية شرحناها والحمد لله، اللي هو الماء الايه؟ الماء الايه؟ النجس. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما. يقصد ان يرد على الامام الايه؟ الشافعي. يعني يقول لك ما في فرق، العبرة بالتغير، تغير وظهر اثر النجاسة في الماء حكمنا بان الماء نجس، لم يظهر اثر النجاسة حكمنا بان الماء طاهر. وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الائمة الاربعة، ان الماء العبرة فيه ليس بقلة او كثرة، العبرة بالتغير، تغير صار نجسا، لم يتغير صار طاهرا. وهنا يجب ان يحرر او ان تحرر نقطة الخلاف بين الشافعي في القول المشهور عنه، والا فقد نسب للشافعي قول اخر يوافق قول العلماء، وهو انه لا ينظر الى مراعاة القلتين وجعل العبرة بالتغير. الان ننتبه لأننا بدأنا الآن بالدرس. نحن أخذنا في الدرس الماضي أو السابق حديث الصحيحين أن رجلا أعرابيا دخل المسجد فبال فيه، فقام الناس ليقعوا به، قاموا الناس علشان إيه؟ يضربوه. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد اتفق العلماء رحمهم الله ورضي الله عنهم أن السجل أو الذنوب من الماء أقل من القلتين. أرجو أن تنتبهوا الآن، حديث البخاري أن الأعرابي عندما جاء وبال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، لأنهم لو أزعجوه كان ممكن يتحرك بالبول فالمفسدة تكون أعظم. يبقى من هنا تفهم إذا تعرضت لمفسدتين ولزمك أن ترتكب أحد المفسدتين ماذا تفعل؟ ترتكب أخف الضررين وأخف المفسدتين. هذا إذا كنت مضطرا لأن ترتكب، وإلا لو استطعت أن تترك كلا الأمرين فالواجب أن تبتعد. لكن إذا عرض لك مفسدة ومفسدة أخرى وصرت مضطرا لارتكاب أحد الأمرين، نقول لك ماذا تفعل؟ ترتكب أخف الضررين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا الباب، قال دعوا وأريق على بوله سجلا من ماء. الإمام أحمد رضوان الله عليه لما جاءت فتنة خلق القرآن وخدع بعض أهل البدع، خدع الأمير من خلفاء العباسيين وهو المعتصم، وقبله المأمون أو بعده الأمين، إلى أن جاء المتوكل ورفع الفتنة المقصود. وكانوا يأمرون الناس أن يعلموا صبيانهم أن القرآن مخلوق، هذا كفر. وكانوا يأمرون الناس أن يعلموا صبيانهم تلك تأثيم أن القرآن مخلوق، يعني الخليفة المعتصم وقبله ومن بعده ألزموا الناس بهذا، حتى قتلوا من قتلوا من أهل العلم كأحمد بن نصر الخزاعي، فقد قتل لما ثبت في الفتنة وقال أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فاجتمع فقهاء بغداد، اجتمع علماء بغداد العلماء الكبار، وذهبوا للإمام أحمد وقالوا يا أبا عبد الله ألا ترى إلى ما فعل القوم، يعني أنهم دعوا الناس إلى الإيه؟ إلى الكفر، والخليفة تبنى هذا الرأي جهلا منه. قال ما تريدون؟ قالوا نخرج عليهم بالسيف، نحمل السيف وإيه ونقاتل مين؟ نقاتل الخليفة، لأنه تبنى مذهب كفر وكان معذورا لأنه لبس عليه. فقال أبو عبد الله لا، إن لا، إنها فتنة، يعني أنتم لو خرجتم بالسيف تحصل إيه؟ فتنة. فقال له فقهاء بغداد يا أبا عبد الله ألسنا في فتنة؟ طب ما احنا في إيه؟ ما احنا في فتنة، بيأمرون بخلق القرآن وكذا وكذا. فقال الإمام أحمد هذه فتنة خاصة، فإذا كان السيف كان فتنة العامة، أو كان فتنة العامة، يعني احنا الآن في أقل إيه؟ مفسدتين، لكن لو استعملنا السيف هندخل في إيه؟ في مفسدة أعظم. وهذه قاعدة أهل السنة أنهم يراعون المفاسد والمصالح ليرتكب الفقيه إن اضطر أخف الإيه؟ المفسدتين ويجتنب أعظم المفسدتين. الشاهد أنه في حديث بول الأعرابي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. سجل دلو كبيرة، قالوا في اللغة السجل الدلو العظيم، صبوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. فإنما بعثتم ميسرين، أي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ميسرين لا معسرين. وقد اتفق العلماء رضوان الله عليهم أن الدلو أو السجل من الماء أقل من قلتين. ما علاقة هذا الحديث بقول الإمام الشافعي؟ هل يؤيد قوله أم يعارضه ولماذا؟ انتبه الآن، الآن فهمنا الحديث، ما علاقته بقول الإمام الشافعي؟ يؤيده أم يعارضه؟ ها؟ يعارضه. طيب لماذا يعارضه؟ ما هو وجه المعارضة؟ أحسن. ها، أقل من القلتين ومع ذلك لم ينجس، وإنما طهر الإيه؟ طهر الأرض. اقل من القلتين ولما صب على الماء عمل ايه؟ طهر الايه؟ طهر الموضع. ولذلك لم ينقل في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحفر الارض، لا نقل الا حديث ضعيف منكر. وقد روى الثقات في الصحيحين الحديث ولم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحفر، وانما تفرد به بعض الضعفاء، فهو منكر لا يصح. ومن هنا خالف اكثر اهل العلم، خالفوا الامام الشافعي في مسألة القلتين. وتحقيق القول ان ذكر القلتين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ليس المراد منه انه شرط، وهذا يتضح بمثال. يقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. فالله عز وجل في هذه الآية حرم على الرجل ان يكره فتاته على الزنا، لكن الآية قالت ان اردنا تحصنا، فجعل عدم الاكراه بشرط انها تريد العفاف. هل مفهوم هذا انها اذا لم ترد العفاف يجوز ان يكرهها؟ الجواب لا، هذا الشرط غير معتبر، اللي هو ايه؟ ان اردنا تحصنا، لان سبب نزول الآية كان على هذا الوصف. فقد ذكروا في كتب التفسير ان سبب نزول هذه الآية ان بعض المشركين كان له جارية يكرهها على الزنا، وكانت امة له، وكانت تبغي الحصانة والعفاف ولكنه كان يكرهها، فنزلت الآية على حال الوصف، لا انها شرط انه لا يجوز الاكراه الا اذا لم ترد الحصانة، او انه لا يجوز الاكراه اذا ارادت ان تتحصن، بل سواء ارادت البنت ان تتحصن او ارادت المعصية، فعلى كلا الوجهين يحرم على الرجل ان يكرهها على الزنا. ومن هنا قال اكثر اهل العلم ان حديث القلتين جاء على حسب وصف السائل، فان اصل سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في فلاة من الارض، ماء في صحراء وما ينوبه من السباع والكلاب. ومن المعروف ان هذا الماء الذي يكون في الصحراء يكون اكثر من القلتين، فقال صلى الله عليه وسلم: اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، اي ان هذا الماء الذي تسألون عنه بلغ قلتين ولا تؤثر فيه النجاسة، بدليل ان الشافعي نفسه يقول رضي الله عنه: اذا سقطت النجاسة واثرت في الماء وكان اقل من القلتين حتى عند الامام الشافعي الماء ينجس. هذا تحقيق الخلاف بين الامام الشافعي في الرواية المشهورة عنه وبين اكثر اهل العلم، حاصله كما قال الامام الشوكاني: لا فرق بين الماء القليل والماء الكثير وما فوق القلتين وما هو دون القلتين، العبرة في ابواب المياه هي تغير الماء. وهذا خلاصة البحث. يبقى اليوم تيجي عند الماء تمتثل من الجنابة تتوضأ، رأيت الماء على حاله حل لك التطهر به وان سقطت فيه نجاسة، بشرط انها لا تؤثر فيه طعما او لونا او رائحة. الكلام واضح ولا اثقلنا عليكم وضيعناكم؟ بعتم؟ طيب، هذا الباب ضروري جدا للمسلم، معرفتك لابواب المياه لانها ينبني عليها عبادتك مع الله. ممكن تتوضأ بماء لا يحل لك التوضأ به فتصلي فتكون صلاتك باطلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن. بعض الفقهاء فرق بين الماء المتحرك وبين الماء الساكن، فقالوا إذا سقطت نجاسة في ماء ساكن راكد لا يتحرك فإنه ينجس، وإذا كان متحركا جاريا كماء النهر وكماء الترع وما أشبه ذلك قالوا فإن الحركة تغير الإيه؟ تغير النجاسة. وهؤلاء العلماء رحمهم الله نظروا إلى الماء باعتبار السكون والحركة، قالوا إذا كان ساكنا فإنه يتنجس، وإذا كان متحركا فإنه لا يضره النجاسة. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. وفي رواية: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل: يا أبا هريرة كيف يغتسل؟ فقال: يتناوله تناولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن الإنسان إذا أصابته جنابة لا يجوز له أن ينغمس في الماء وهو جنب. كيف يكون الانغماس؟ زمان كان الناس يصنعون أحواضا في البيوت، هذا الحوض يجتمع فيه الماء، بدل ما يجي يذهب الرجل أو المرأة ليأتي بالماء من مكان بعيد كانوا يبنون حوضا في البيت، زي ما دلوقتي احنا عندنا ايه الحوض بتاع الطرمبة، تدفع المية وتبني حوالين الطرمبة ايه حوض صغير، نفس الحوض بس بفكرة ايه اكبر شوية. فربما يكون الماء مجتمعا في موضع، فقد يأتي الانسان وهو جنب يريد ان يغتسل، ماذا يفعل؟ ينغمس في الماء، أي أنه ينزل نفسه في الماء بالجنابة، هذا لا يجوز، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. أما تعمل إيه؟ فبيسألوا أبو هريرة، يسألون أبا هريرة راوي الحديث، فقال أبو هريرة: يتناوله تناولا، يعني يتناول الماء بإيه؟ بكل، بأي وسيلة، لكنه ما ينغمس فين؟ لا ينغمس في الماء. طيب لو واحد في البحر وهو جنب ونوى غسل الجنابة وانغمس في البحر يجوز؟ ها شوف ايش قال، قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الإيه؟ الدائم. يبقى ممكن تيجي في الترعة بتاعتنا دي وقد أصابتك جنابة تقول: والله ما في مية في البيت، أتيمم. لا يجوز، لأنك تقدر على وجود الماء، يا أخي ما في مية، عليك بالإيه؟ عليك بالترعة. بس ما اعرفش الدكاتره هيزعلوا منا. يقول لك طيب لو غمست في الماء الجاري فقد تطهرت بشرط ان تنوي قبل الانغماس. يعني اذا ما نويت واحد انغمس في المية وهو جنب وخرج ولما خرج قال صحيح انا جنب اذا اعتبر نفسي ايه اغتسلت تطهر من الجنابة لم يتطهر. يا اخوانا اغتسل نعم ولكنه لم يأتي بالركن الاول وهو الايه النية. كرجل جاء ليتوضأ من حر الشمس الدنيا حر وتبرد وما نوى الوضوء هل يجزئه؟ لا يجزئه. الكلام واضح؟ اذا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنغمس وانت جنب في الماء. وفي رواية قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه من الجنابة. يعني هذه صورة جديدة صورة جديدة. يرى صاحبنا ان الماء كثير فيبول فيه وبعد ان يبول يأتي لماذا؟ يأتي ليغتسل منه. اذا نحن عندنا صورتان نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلهما. الصورة الاولى ايوه لا يشترط حجم الماء لان النبي اطلق قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم. المهم ما دام انه ايه دائم حتى لو كان كثيرا دائم انتوا عايزين نقول يعني واقف ما فيش مشكله ضبطوا لي الفاظي لاني انا يعصر علي احيانا بعض الالفاظ. يبقى نقول الماء الايه الواقف اللي ما بيتحركش قليلا كان او كثيرا. لذلك احنا قلنا في بئر بضاعة لما شيخنا الامام البخاري صحح حديث بئر بضاعة وبيلقوا فيها النجاسة والكلاب قال لك لانه ماء البئر ايه متجدد. اذا عندنا صورتان الان. الصورة الاولى لا يجوز للغماس في الماء الدائم الذي لا يجوز الذي لا يجوز لا يجوز ما دام انت جنب فلا يجوز لك شرعا أن تنغمس في الماء الدائم. الحالة الثانية لا يجوز لك أن تبول في الماء الايه الدائم ثم ترجع ها وتغتسل. قال هؤلاء العلماء فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن انغماس الجنب في الماء الدائم علمنا انه الماء انه تنجس لانه نهاك ان تستعمله بعد ان تبول فيه. الكلام واضح؟ ففرق حاضر ففرق هؤلاء العلماء بين الماء الجاري والماء الايه والماء ما هو الجاري المتحرك. فرقوا بين الماء الجاري المتحرك وبين الماء الواقف. الكلام واضح؟ نبقى ده رأي. قال لك اذا سقطت النجاسة في ماء راكد تنجس. طيب واذا جاءت النجاسة في ماء متحرك لم يتنجس. الامام الشوكاني قال لك الكلام ده مش صحيح. مفيش فرق. سواء الماء كان متحرك او ساكن مفيش فرق. ليه؟ الآن نرجع لحديث الكلب لحديث بول الأعراب في المسجد. يا ترى لما صب الصحابة على بول الأعراب هذا الذنوب من الماء هل هو ماء جاري أو ماء ثابت؟ ثابت. احنا قلنا كيف تطهر بول الأعراب مع أنه لم يخرج البول من المسجد؟ قلنا تطهر عن طريق الايه الاستحالة والمكاثرة. يعني الماء الطيب كثر على بول الايه الاعرابي فاصبح بول الاعرابي لا وجود له مع ان الماء مجتمع هنا. ولذلك هذا حج لنا على أنه لا فرق بين ساكن ومتحرك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد فليس نصا صريحا في أنه نجس. لماذا؟ لأن من طبيعة الماء الراكد إذا توارد عليه البول ولم يستجد عليه ماء جديد، ما الذي يحصل؟ يتنجس. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الباب، لأنه لو أذن لك أن تبول في هذا الماء فإن مظنة تكرار البول ستؤول في النهاية إلى النجاسة، وإلا لو سقطت نقطة بول في حوض عظيم فإن أهل العلم يقولون الماء طاهر ما لم يتغير، ومع أنه طاهر ما دام أنه راكد لا تبول فيه. لماذا لا تبول فيه؟ لأن البول مظنة مع التكرار إلى الإيه؟ إلى النجاسة، بخلاف الماء الجاري. مهما قلت في الماء الجاري فإن تحرك الماء يطيب الماء. كذلك الجنب، الجنب قد يكون عليه بعض القذر أو بعض النجس، فإذا تكرر منه الانغماس في الماء ماذا يمكن أن يحصل إلى الماء؟ يتنجس مع التكرار أو يتقذر، إما يتنجس وإما يصبح إيه؟ قذر، له رائحة كريهة، لأنه أنتم بتعرفوا الذنب يكون عليه إيه؟ المني. هذا المني ماذا يفعل؟ له رائحة كريهة، وهو قذر أو نجس أو طاهر، سنتكلم عليه بعدين. فلو انغمست وأنت جنب في الماء الدائم مع التكرار يؤثر في الماء. إذن يكره الانغماس في الماء الدائم الثابت من جنب، ويكره، وإن قلنا يحرم أرجو أن يصح، ولا يصح أن يبول أيضا فيه ما دام هو ماء دائم، لأن قوة الماء المتحرك في التطهير أقوى من الماء الراكد. ولكن الماء الراكد ما لم يتغير فهو طاهر. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، حديث السباع لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث من الأرض، ماء في صحراء، يا ترى هذا الماء الذي في صحراء راكد أو متجدد؟ راكد. ومع ذلك كانت تأتي الكلاب وتشرب منه، وتأتي السباع وتشرب منه، وقد حكم رسول الله بطهارته لأنه بلغ قلتين. الكلام واضح ولا لا؟ وهذا يؤيد ما نقول، فهذا ماء راكد وقد انتابته الكلاب النجسة والسباع النجسة، ومع ذلك لم تنجسه لأنه ماء كثير. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ يبقى الحاصل لا فرق في سقوط النجاسة في الماء بين أن يكون قليلا أو كثيرا، ها، أو فوق القلتين، وهو قول إمامنا الإمام الشافعي، أو دون القلتين، أو متحرك وسهل، لا في فرق. ثم قال رحمه الله: ومستعمل وغير مستعمل. ومستعمل وغير مستعمل، ايه معنى المستعمل؟ الماء المستعمل عند الفقهاء كل ماء استعمل في عبادة، كل ماء استعمل في عبادة يسمى عند الفقهاء بماء مستعمل. مثلا انت عندك تشتي في البيت تحت الحنفية، جيت فتحت الماء وبدأت تتوضأ، بدأ الماء يتساقط من يديك ومن وجهك ومن رجليك، واجتمع فين؟ في هذا الطش او في هذا الاناء، وذهب وصليت، ولما جاء وقت العصر لم تجد ماء، انقطعت المياه، هل يجوز لك شرعا أن تتوضأ بهذا الماء الذي قد استعملته في صلاة الظهر، ده اسمه ايه؟ ماء مستعمل، أي أنك قد استعملته في عبادة. عرفنا ايه معنى الماء المستعمل؟ يبقى المياه أنواع، قلنا إنه يكون قليل أو كثير لا فرق، العبرة بالتغير. قلنا يكون فوق القلتين أو أقل من القلتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، والصواب أنه لا بأس إذا لم يتغير، مع أن للشافعي رواية أخرى كما قلت توافق قول أكثر العلماء. الوضع الثالث ماء متحرك وساكن، ولا فرق بين متحرك وساكن. بقي معنا النوع الأخير وهو الماء المستعمل، وهو كل ماء استعمل في عبادة، فهل يجوز شرعا أن تستعمله مرة أخرى؟ والله إن استغنيت عنه وعندك ماء أو عندك ماء جديد هذا أفضل، هذا أفضل، لكن قد تحتاج إلى هذا الماء كما مثلت بهذا المثال. فاختلف علماؤنا رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم وقالوا الماء المستعمل لا يجوز استعماله مرة أخرى، فما دام أنك استعملته في عبادة فقد فقد طهوريته، فقد طهوريته بسبب الإيه؟ بسبب الاستعمال. واستدل هؤلاء رحمهم الله بأدلة، من أقواها أنه قد ثبت في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. يعني جثتك اغتسلت وفضل منها فضلا، يكره لك أنك إيه؟ يكره لك أن تستعمل هذا الماء الذي استعملته مين؟ استعملته زوجتك. شوف الحديث بيقول إيه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة أو تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. واستدل بهذا. طيب، وقال بعض أهل العلم الماء طهور لا يؤثر فيه شيء إلا إذا غيره، ولا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، لأن العبرة بكون الماء تغير أو لا. وهؤلاء استدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأمنا عائشة في صحيح مسلم، كان يغتسلان سويا فيقول لها دعي لي وتقول له دع لي، يعني يغتسلان من إناء واحد، تيجي إيدها تثبت إيده يقول لها إيه سبيل المية سبيل الدردة، وتيجي تحط إيديها سدد يده فتقول دعني ودعيني. وأخذ أكابرنا من هذا أنه يجوز أن تنظر المرأة إلى عورة الرجل وأن ينظر الرجل إلى عورة المرأة. أما الحديث الضعيف المنكر لما سئلت أمنا عائشة هل رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقالت لم أرى منه ولم يرى مني، هذا حديث أو أثر منكر إسناد لا يصح، بل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها. وقال الإمام مالك المرأة كلها حرام قبل العقد حلال بعد العقد. واحتج الشافعي وأحمد وأبو حنيفة على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته ونظر المرأة إلى عورة زوجها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلاله وعظمته، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا والحمد لله تكلمنا في باب المياه، وتعرضنا لأكثر مسائل هذا الباب في عجالة مختصرة. قلنا أن الماء له حالات يصح التطهر بها وحالات لا يصح التطهر بها. ما هي الحالات أو ما هي الحالة التي يصح بها التطهر بالماء؟ أنت كنت معنا مزور. أيوة، يعني متى يصلح استعمال الماء في العبادة؟ لما يكون مطلق. طيب ايه معنى ماء مطلق؟
الماء لم يخرج عن اطلاقه.
طيب ها، ده اللي انا عاوزه. اي كل ماء، ها، كل دقيقة بس، كل ماء لم يتغير ريحه او طعمه او لونه بماذا؟ بنجس. ان تغير طعمه او لونه او ريحه بنجس ما حكمه؟ لا يجوز التطهر به لانه اصبح نجسا. كلام جميل جدا. طيب الحالة الثانية استاذ محمود، ايه الحالة الثانية؟ ان تغير بغير نجس يتغير بايه؟ يتغير بطاهر. فان اثر الطاهر على الماء وغيره حتى اخرجه عن اسم الماء لا يجوز التطهر به، كما نقول ماء صابون. تمام؟ فلا يجوز الان بعد المرأة ما تنتهي من الغسيل تيجي وتطهر انت بالماء، لان هذا ليس ماء مطلقا، اصبح ماء متغيرا بطاهر، فلا يجوز استعماله لانه تغير لونا او طعما او ريحا. يبقى باختصار ان تغير بنجس صار ايه؟ نجسا. طب وان تغير بطاهر صار طاهرا ليس مطهرا. كلام جميل جدا. ولكن اذا كان هذا التغير تغير نسبي بسيط فهذا لا يؤثر. يعني تعمل حسابك. تمام، ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب ثم تكلمنا عن مذهب الامام الشافعي في مسألة القلتين. ايوه ابو محمد بتضحك بتقول يا سلام لو ابن محمد اللي قاعد القعدة دي. انا فاهمك يا عم، ما تستعجلش، قريب ان شاء الله ربنا هيكرمه. طيب وقلنا ما هو تقرير مذهب الشافعي في المياه. الامام الشافعي له مذهب في المياه في مسألة القلتين. فما هو تقرير مذهب الامام الشافعي في احكام المياه في قضية القلتين؟ نعم. العبرة بالتغير، هذا مذهب الشافعي، هذا قول، هذا قول الشافعي. يا حبيبي هذا كلام الشافعي؟ انت كنت حاضر الدرس اللي فات؟ انتبه. ايوه استاذ محمد، عشان ابوك بس بسيطة. طب اتفضل، ما هو تقرير مذهب الشافعي؟ تمام. ايوه جميل. طيب وان كان اقل من القلتين؟ طيب وان لم يتغير؟ وإن لم يتغير. طيب نعم اللون ينجس. نعم أحسن. الشافعي رضي الله عنه يقول كل ماء كان أقل من القلتين تغير بالنجاسة أو لم يتغير أصبح عند الشافعي نجس، لأن الإمام الشافعي تمسك بالحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الإمام الشافعي فلما جعل الخبث بالقلتين إذا تغير فهو لا يتأثر بالقلتين، لم يحمل الخبث إذا بلغ القلتين. قال علمنا أنه أقل من القلتين يحمل الخبث تغير أو لم يتغير. يبقى الشافعي والإمام أحمد والعلماء كلهم متفقون أن الماء إذا تغير بالنجاسة أصبح نجسا لا يجوز التطهر به. خالفهم الشافعي فقال إذا كان أقل من القلتين فنجس سواء تغير أو لم يتغير. عرفنا تقرير مذهب الشافعي، يعني هو الشافعي رضوان الله عليه يتفق مع أهل العلم أن الماء إذا تغير تنجس. يخالفهم إذا سقطت نجاسة في الماء وأقل من القلتين فعند كثير من العلماء لا يتنجس إلا إذا تغير، وعند الشافعي ينجس تغير أو لم يتغير. هذا هو تقرير مذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه، لأن الشافعي له رواية ثانية، لكن هذا في المشهور عن الشافعي. وهو رضي الله عنه تمسك بالحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب شيخنا الشوكاني هنا لا يقول بقول الشافعي، يقول رحمه الله والماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة. دي قضية شرحناها والحمد لله، اللي هو الماء الايه، الماء الايه النجس. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، يقصد أن يرد على الإمام الايه الشافعي، يعني يقول لك ما في فرق، العبرة بالتغير، تغير وظهر أثر النجاسة في الماء حكمنا بأن الماء نجس، لم يظهر أثر النجاسة حكمنا بأن الماء طاهر. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأئمة الأربعة، أن الماء العبرة فيه ليس بقلة أو كثرة، العبرة بالتغير، تغير صار نجسا، لم يتغير صار طاهرا. وهنا يجب أن يحرر أو أن تحرر نقطة الخلاف بين الشافعي في القول المشهور عنه، وإلا فقد نسب للشافعي قول آخر يوافق قول العلماء، وهو أنه لا ينظر إلى مراعاة القلتين وجعل العبرة بالتغير. الآن ننتبه لأننا بدأنا الآن بالدرس. نحن أخذنا في الدرس الماضي أو السابق حديث الصحيحين أن رجلا أعرابيا دخل المسجد فبال فيه، فقام الناس ليقعوا به، قاموا الناس علشان ايه يضربوه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقد اتفق العلماء رحمهم الله ورضي الله عنهم أن السجل أو الذنوب من الماء أقل من القلتين. أرجو أن تنتبهوا الآن، حديث البخاري أن الأعرابي عندما جاء وبال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، لأنهم لو أزعجوه كان يمكن يتحرك بالبول فالمفسدة تكون أعظم. يبقى من هنا تفهم اذا تعرضت لمفسدتين ولزمك ان ترتكب احد المفسدتين ماذا تفعل؟ ترتكب اخف الضررين واخف المفسدتين. هذا اذا كنت مضطرا لان ترتكب، وإلا لو استطعت ان تترك كلا الامرين فالواجب ان تبتعد. لكن اذا عرض لك مفسدة ومفسدة اخرى وصرت مضطرا لارتكاب احد الامرين، نقول لك ماذا تفعل؟ ترتكب اخف الضررين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى هنا الباب، قال دعوه واريق على بوله سجلا من ماء. الامام احمد رضوان الله عليه لما جاءت فتنة خلق القرآن وخدع بعض اهل البدع، خدع الامير من خلفاء العباسيين وهو المعتصم وقبله المأمون او بعده الامين، الى ان جاء المتوكل ورفع الفتنة المقصود. وكانوا يأمرون الناس ان يعلموا صبيانهم ان القرآن مخلوق، هذا كفر. وكانوا يأمرون الناس ان يعلموا صبيانهم في الكفاتين ان القرآن مخلوق، يعني الخليفة المعتصم وقبله ومن بعده، ألزموا الناس بهذا حتى قتلوا من قتلوا من أهل العلم كأحمد بن نصر الخزاعي، فقد قتل لما ثبت في الفتنة وقال أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فاجتمع فقهاء بغداد، اجتمع علماء بغداد العلماء الكبار وذهبوا للإمام أحمد وقالوا يا أبا عبد الله ألا ترى إلى ما فعل القوم، يعني أنهم دعوا الناس إلى الإيه؟ إلى الكفر، والخليفة تبنى هذا الرأي جهلا منه. قال ما تريدون؟ قالوا نخرج عليهم بالسيف، نحمل السيف وإيه؟ ونقاتل مين؟ نقاتل الخليفة لأنه تبنى مذهب كفر وكان معذورا لأنه لبس عليه. فقال أبو عبد الله لا، إن لا، إنها فتنة، يعني أنتم لو خرجتم بالسيف تحصل إيه؟ فتنة. فقال له فقهاء بغداد يا أبا عبد الله ألسنا في فتنة؟ طب ما احنا في إيه؟ احنا في فتنة، بيأمرون بخلق القرآن وكذا وكذا. فقال الإمام أحمد هذه فتنة خاصة، فإذا كان السيف كان فتنة العامة، أو كان فتنة العامة، يعني احنا الآن في أقل إيه؟ مفسدتين، لكن لو استعملنا السيف فندخل في ايه؟ في مفسدة اعظم. وهذه قاعدة اهل السنة انهم يراعون المفاسد والمصالح ليرتكب الفقيه ان اضطر اخف الايه؟ المفسدتين ويجتنب اعظم المفسدتين. الشاهد انه في حديث بول الاعرابي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء. سجل دلو كبيرة، قالوا في اللغة السجل الدلو العظيم، صبوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء. فإنما بعثتم ميسرين، أي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ميسرين لا معسرين. وقد اتفق العلماء رضوان الله عليهم أن الدلو أو السجل من الماء أقل من قلتين. ما علاقة هذا الحديث بقول الإمام الشافعي؟ هل يؤيد قوله أم يعارضه ولماذا؟ انتبه الآن، الآن فهمنا الحديث، ما علاقته بقول الإمام الشافعي؟ يؤيده أم يعارضه؟ ها؟ يعارضه. طيب لماذا يعارضه؟ ما هو وجه المعارضة؟ أحسن، ها، أقل من القلتين ومع ذلك لم ينجس، وإنما طهر الإيه؟ طهر الأرض. اقل من القلتين ولما صب على الماء عمل ايه؟ طهر الايه؟ طهر الموضع. ولذلك لم ينقل في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بحفر الارض، لا نقل الا حديث ضعيف منكر. وقد روى الثقات في الصحيحين الحديث ولم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحفر، وانما تفرد به بعض الضعفاء، فهو منكر لا يصح. ومن هنا خالف اكثر اهل العلم، خالفوا الامام الشافعي في مسألة القلتين. وتحقيق القول ان ذكر القلتين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ليس المراد منه انه شرط، وهذا يتضح بمثال. يقول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالله عز وجل في هذه الآية حرم على الرجل أن يكره فتاته على الزنا، لكن الآية قالت إن أردنا تحصنا، فجعل عدم الإكراه بشرط أنها تريد العفاف. هل مفهوم هذا أنها إذا لم ترد العفاف يجوز أن يكرهها؟ الجواب لا، هذا الشرط غير معتبر اللي هو إيه؟ إن أردنا تحصنا، لأن سبب نزول الآية كان على هذا الوصف. فقد ذكروا في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن بعض المشركين كان له جارية يكرهها على الزنا، وكانت أمة له، وكانت تبغي الحصانة والعفاف ولكنه كان يكرهها، فنزلت الآية على حال الوصف، لا أنها شرط أنه لا يجوز الإكراه إلا إذا لم ترد الحصانة، أو أنه لا يجوز الإكراه إذا أرادت أن تتحصن، بل سواء أرادت البنت أن تتحصن أو أرادت المعصية، فعلى كلا الوجهين يحرم على الرجل أن يكرهها على الزنا. ومن هنا قال أكثر أهل العلم أن حديث القلتين جاء على حسب وصف السائل، فإن أصل سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في فلاة من الأرض، ماء في صحراء وما ينوبه من السباع والكلاب. ومن المعروف أن هذا الماء الذي يكون في الصحراء يكون أكثر من القلتين، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أن هذا الماء الذي تسألون عنه بلغ قلتين ولا تؤثر فيه النجاسة، بدليل أن الشافعي نفسه يقول رضي الله عنه إذا سقطت النجاسة وأثرت في الماء وكان أقل من القلتين حتى عند الإمام الشافعي الماء ينجس. هذا تحقيق الخلاف بين الإمام الشافعي في الرواية المشهورة عنه وبين أكثر أهل العلم، حاصله كما قال الإمام الشوكاني لا فرق بين الماء القليل والماء الكثير وما فوق القلتين وما هو دون القلتين، العبرة في أبواب المياه هي تغير الماء. وهذا خلاصة البحث. يبقى اليوم تيجي عند الماء تغتسل من الجنابة تتوضأ، رأيت الماء على حاله حل لك التطهر به وإن سقطت فيه نجاسة، بشرط أنها لا تؤثر فيه طعما أو لونا أو رائحة. الكلام واضح ولا أثقلنا عليكم وضيعناكم؟ بعتم؟ طيب، هذا الباب ضروري جدا للمسلم، معرفتك لأبواب المياه لأنها ينبني عليها عبادتك مع الله. ممكن تتوضأ بماء لا يحل لك التوضأ به فتصلي فتكون صلاتك باطلة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن. بعض الفقهاء فرق بين الماء المتحرك وبين الماء الساكن، فقالوا إذا سقطت نجاسة في ماء ساكن راكد لا يتحرك فإنه ينجس، وإذا كان متحركا جاريا كماء النهر وكماء الترع وما أشبه ذلك قالوا فإن الحركة تغير الإيه؟ تغير النجاسة. وهؤلاء العلماء رحمهم الله نظروا إلى الماء باعتبار السكون والحركة، قالوا إذا كان ساكنا فإنه يتنجس، وإذا كان متحركا فإنه لا يضره النجاسة. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. وفي رواية: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل: يا أبا هريرة كيف يغتسل؟ فقال: يتناوله تناولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا أن الإنسان إذا أصابته جنابة لا يجوز له أن ينغمس في الماء وهو جنب. كيف يكون الانغماس؟ زمان كان الناس يسمعون أحواضا في البيوت، هذا الحوض يجتمع فيه الماء، بدل ما يجي يذهب الرجل أو المرأة ليأتي بالماء من مكان بعيد كانوا يبنون حوضا في البيت، زي ما دلوقتي احنا عندنا ايه الحوض بتاع الترمبة تدفع المية وتبني حوالين الترمبة ايه حوض صغير، نفس الحوض بس بفكرة ايه اكبر شوية. فربما يكون الماء مجتمعا في موضع، فقد يأتي الإنسان وهو جنب يريد أن يغتسل، ماذا يفعل؟ ينغمس في الماء، أي أنه ينزل نفسه في الماء بالجنابة، هذا لا يجوز. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. أما تعمل إيه؟ فبيسألوا أبو هريرة، يسألون أبا هريرة راوي الحديث، فقال أبو هريرة: يتناوله تناولا، يعني يتناول الماء بإيه؟ بكل بأي وسيلة، لكنه ما ينغمس فين؟ لا ينغمس في الماء. طيب لو واحد في البحر وهو جنب ونوى غسل الجنابة وانغمس في البحر يجوز؟ ها شوف ايش قال، قال: لا يغتسلن احدكم في الماء الايه الدائم. يبقى ممكن تيجي في الترعة بتاعتنا دي وقد اصابتك جنابة تقول والله ما في مية في البيت اتيمم، لا يجوز، لانك تقدر على وجود الماء. يا اخي ما في مية، عليك بالايه؟ عليك بالترعة. بس ما اعرفش الدكاتره هيزعلوا منا. يقول لك طيب لو غمست في الماء الجاري فقد تطهرت بشرط ان تنوي قبل الانغماس. يعني اذا ما نويت واحد انغمس في الميه وهو جنب وخرج ولما خرج قال صحيح انا جنب اذا اعتبر نفسي اغتسلت تطهر من الجنابه لم يتطهر. يا اخوانا اغتسل نعم ولكنه لم يأتي بالركن الاول وهو النية. كرجل جاء ليتوضأ من حر الشمس الدنيا حر يتبرد وما نوى الوضوء هل يجزئه؟ لا يجزئ. الكلام واضح؟ اذا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنغمس وانت جنب في الماء. وفي رواية قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه من الجنابة. يعني هذه صورة جديدة صورة جديدة. يرى صاحبنا ان الماء كثير فيبول فيه وبعد ان يبول يأتي لماذا؟ يأتي ليغتسل منه. اذا نحن عندنا صورتان نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعلهما. الصورة الاولى لا يشترط حجم الماء لان النبي اطلق قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم. المهم ما دام انه دائم حتى لو كان كثيرا دائم انتوا عايزين نقول يعني واقف ما فيش مشكله ضبطوا لي الفاظي لاني انا يعصر علي احيانا بعض الالفاظ. يبقى نقول الماء الواقف اللي ما بيتحركش قليلا كان او كثيرا. لذلك احنا قلنا في بئر بضاعة لما شيخنا الامام البخاري صحح حديث بئر بضاعة وبيلقوا فيها النجاسة والكلاب قال لك لانه ماء البئر متجدد. اذا عندنا صورتان الان. الصورة الاولى لا يجوز للغماس في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز ما دام انت جنب فلا يجوز لك شرعا ان تنغمس في الماء الدائم. الحالة الثانية لا يجوز لك ان تبول في الماء الدائم ثم ترجع وتغتسل منه. قال هؤلاء العلماء فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وعن انغماس الجنب في الماء الدائم علمنا انه الماء انه تنجس لانه نهاك ان تستعمله بعد ان تبول فيه. الكلام واضح؟ ففرق هؤلاء العلماء بين الماء الجاري والماء والماء ما هو الجاري المتحرك. فرقوا بين الماء الجاري المتحرك وبين الماء الواقف. الكلام واضح؟ يبقى ده رأي. قال لك اذا سقطت النجاسة في ماء راكد تنجس. طيب واذا جاءت النجاسة في ماء متحرك لم يتنجس. الامام الشوكاني قال لك الكلام ده مش صحيح. مفيش فرق. سواء الماء كان متحرك او ساكن مفيش فرق. ليه؟ الآن نرجع لحديث الكلب لحديث بول الأعراب في المسجد. يا ترى لما صب الصحابة على بول الأعراب هذا الذنوب من الماء هل هو ماء جاري أو ماء ثابت؟ ثابت. احنا قلنا كيف تطهر بول الأعراب مع أنه لم يخرج البول من المسجد؟ قلنا تطهر عن طريق الاستحالة والمكافرة. يعني الماء الطيب كفر على بول الأعرابي فأصبح بول الأعرابي لا وجود له مع أن الماء مجتمع هنا. ولذلك هذا حجة لنا على أنه لا فرق بين ساكن ومتحرك، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد فليس نصا صريحا في أنه نجس. لماذا؟ لأن من طبيعة الماء الراكد إذا توارد عليه البول ولم يستجد عليه ماء جديد، ما الذي يحصل؟ يتنجس. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الباب، لأنه لو أذن لك أن تبول في هذا الماء فإن مظنة تكرار البول ستؤول في النهاية إلى النجاسة، وإلا لو سقطت نقطة بول في حوض عظيم فإن أهل العلم يقولون الماء طاهر ما لم يتغير، ومع أنه طاهر ما دام أنه راكد لا تبول فيه. لماذا لا تبول فيه؟ لأن البول مظنة مع التكرار إلى الإيه؟ إلى النجاسة، بخلاف الماء الجاري. مهما بلت في الماء الجاري فإن تحرك الماء يطيب الماء. كذلك الجنب، الجنب قد يكون عليه بعض القذر أو بعض النجس، فإذا تكرر منه الانغماس في الماء ماذا يمكن أن يحصل إلى الماء؟ يتنجس مع التكرار أو يتقذر، إما يتنجس وإما يصبح إيه؟ قذر، له رائحة كريهة، لأنه أنتم بتعرفوا الذنب يكون عليه إيه؟ المني. هذا المني ماذا يفعل؟ له رائحة كريهة، وهو قذر أو نجس أو طاهر، سنتكلم عليه بعدين. فلو انغمست وأنت جنب في الماء الدائم مع التكرار يؤثر في الماء. إذن يكره الانغماس في الماء الدائم الثابت من جنب، ويكره، وإن قلنا يحرم أرجو أن يصح، ولا يصح أن يبول أيضا فيه ما دام هو ماء دائم، لأن قوة الماء المتحرك في التطهير أقوى من الماء الراكد، ولكن الماء الراكد ما لم يتغير فهو طاهر. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، حديث السباع لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث من الأرض، ماء في صحراء، يا ترى هذا الماء الذي في صحراء راكد أو متجدد؟ راكد. ومع ذلك كانت تأتي الكلاب وتشرب منه، وتأتي السباع وتشرب منه، وقد حكم رسول الله بطهارته لأنه بلغ قلتين. الكلام واضح ولا لا؟ وهذا يؤيد ما نقول، فهذا ماء راكد، وقد انتابته الكلاب النجسة والسباع النجسة، ومع ذلك لم تنجسه لأنه ماء كثير. الكلام واضح؟ الكلام واضح؟ يبقى الحاصل لا فرق في سقوط النجاسة في الماء بين أن يكون قليلا أو كثيرا، ها، أو فوق القلتين، وهو قول إمامنا الإمام الشافعي، أو دون القلتين، أو متحرك وسهل، لا في فرق. ثم قال رحمه الله: ومستعمل وغير مستعمل. ومستعمل وغير مستعمل، ايه معنى المستعمل؟ الماء المستعمل عند الفقهاء كل ماء استعمل في عبادة، كل ماء استعمل في عبادة يسمى عند الفقهاء بماء مستعمل. مثلا انت عندك تشطف البيت تحت الحنفية، جيت فتحت الماء وبدأت تتوضأ، بدأ الماء يتساقط من يديك ومن وجهك ومن رجليك، واجتمع فين؟ في هذا القشر أو في هذا الإناء، وذهب وصليت، ولما جاء وقت العصر لم تجد ماء، انقطعت المياه، هل يجوز لك شرعا ان تتوضأ بهذا الماء الذي قد استعملته في صلاة الظهر؟ ده اسمه ايه؟ ماء مستعمل، اي انك قد استعملته في عبادة. عرفنا ايه معنى الماء المستعمل؟ يبقى المياه انواع، قلنا ان يكون قليل او كثير لا فرق، العبرة بالتغير. قلنا يكون فوق القلتين او اقل من القلتين على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه، والصواب انه لا بأس اذا لم يتغير، مع ان للشافعي رواية اخرى كما قلت توافق قول اكثر العلماء. الوضع الثالث ماء متحرك وساكن، ولا فرق بين متحرك وساكن. بقي معنا النوع الاخير وهو الماء المستعمل، وهو كل ماء استعمل في عبادة، فهل يجوز شرعا ان تستعمله مرة اخرى؟ والله ان استغنيت عنه وعندك ماء او عندك ماء جديد هذا افضل، هذا افضل، لكن قد تحتاج الى هذا الماء كما مثلت بهذا المثال. فاختلف علماؤنا رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب بعض اهل العلم وقالوا الماء المستعمل لا يجوز استعماله مرة اخرى، فما دام انك استعملته في عبادة فقد فقد طهوريته، فقد طهوريته بسبب الايه؟ بسبب الاستعمال. واستدل هؤلاء رحمهم الله بأدلة، من اقواها انه قد ثبت في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل او ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وان تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. يعني زوجتك اغتسلت وفضل منها فضلا، يكره لك انك ايه؟ يكره لك ان تستعمل هذا الماء الذي استعملته مين؟ استعملته زوجتك. شوف الحديث بيقول ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، او تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. واستدل بهذا. طيب، وقال بعض اهل العلم الماء طهور لا يؤثر فيه شيء الا اذا غيره، ولا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، لان العبرة بكون الماء تغير او لا. وهؤلاء استدلوا بأدلة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وامنا عائشة، في صحيح مسلم كان يغتسلان سويا، فيقول لها دعي لي، وتقول له دع لي، يعني يغتسلان من اناء واحد، تيجي ايدها تسبق ايده يقول لها ايه؟ سبيل المية، سبيل الدور ده، وتيجي تحط ايديها تجد يده، فتقول دعني ودعيني. واخذ اكابرنا من هذا انه يجوز ان تنظر المرأة الى عورة الرجل، وان ينظر الرجل الى عورة المرأة. اما الحديث الضعيف المنكر لما سئلت امنا عائشة هل رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقالت لم ارى منه ولم ير مني، هذا حديث او اثر منكر اسناد لا يصح. بل يجوز للرجل ان ينظر الى عورة امرأته، ويجوز للمرأة ان تنظر الى عورة زوجها. وقال الامام مالك المرأة كلها حرام قبل العقد حلال بعد العقد. واحتج الشافعي واحمد وابو حنيفة على جواز نظر الرجل الى عورة امرأته ونظر المرأة الى عورة زوجها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك.